بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم ما نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة تواكب الحدث، مثل ما دائما بفضل الله تبارك وتعالى برنامج مجلس الرحمة يواكب الأحداث التي تسيطر على الشارع المصري والشارع العربي والشارع الإسلامي. السبت الماضي تكلمنا عن القمة العربية ورسالة إلى زعماء القمة العربية مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري. اليوم مشاهدينا الكرام، كان المفترض أن احنا نتكلم في موضوع آخر، موضوع بيتكلم عن وحدة الأمة، يتكلم عن الاعتصام، يتكلم عن تحقيق الأمر الإلهي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن طرأ جديد اليوم. ما هو هذا الجديد؟ طرأ اليوم مشاهدينا الكرام على الساحة المصرية خبر تناولته جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. بيقول الخبر، بيتقال بنفس النص، بيقول إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر مدينة رشيد. تم إحباط محاولة هروب أكثر من 100 مواطن إلى إيطاليا في محاولة هجرة غير شرعية. كانوا يستقلون مركب صيد أبحروا به فجر اليوم الثلاثاء من بوغاز مدينة رشيد في المنطقة الواقعة بين قرية برج كفر الشيخ وبرج رشيد، وأبحر المركب لمسافة 3 أميال، ثم انقلب بركابه وتم إلقاء القبض على عدد من هؤلاء الأشخاص، بينما فر عدد آخر وسقط بعضهم في مياه البحر المتوسط. ويجري حاليا التحقيق مع الذين تم ضبطهم لمعرفة شبكة التهريب التي قامت بتسفيرهم والبحث عن جثث في مياه البحر المتوسط. الأخطر من كده مشاهدينا الكرام، إن من 100 دول عدد كبير منهم، يعني العدد اللي وصل إلينا إلى الآن 12 فرد تم مصرعهم، يعني ماتوا في البحر. الباقي ما يعادل 20، من 20 إلى 23، تم نجاتهم بفضل الله تبارك وتعالى، وأما الباقي فما زال البحث جاري عنهم، هم مفقودين الآن في مياه البحر المتوسط. احنا هنتكلم النهاردة مشاهدينا الكرام، وانا بقول ان ده حدث لازم نتكلم فيه، عايزين نتحاور مع بعض، عايزين نتناقش مع بعض، عايزين نسمع آراءكم، اقتراحاتكم، رأيكم في الموضوع الهجرة غير الشرعية. احنا كاتبين موضوع الحلقة الهجرة غير الشرعية ومرارة الواقع. نعم، هناك مرارة للواقع، هناك بطالة، هناك عنوسة، هناك يعني عزوف عن الزواج، هناك ارتفاع في تكاليف الزواج، هناك وهناك وهناك، أشياء كثيرة سنتحدث فيها في لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أكرر، أنا في انتظار أراءكم مع بعض، في انتظار اقتراحاتكم، في انتظار مشاركاتكم، في انتظار مداخلاتكم عن الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية. مشاهدينا الكرام، الهجرة غير الشرعية ومرارة الواقع معنا ومعكم في لقاء اليوم. فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر والرئيس العام للجمعية الشرعية الرئيسية وعضو مجمع البحوث الإسلامي. أنا دكتور محمد.
مرحبا أخي الفاضل،
سعداء بحضرتك.
الله فيكم.
ربنا يكرمك دكتور محمد. يعني الموضوع مهم جدا، بنتكلم عن إحباط محاولة لهروب 100 مواطن، 100 شاب من مصر إلى إيطاليا زي ما هم كانوا قصدين السفر. أنا عايز أدخل مع حضرتك مباشرة، وهناك قصص كثيرة جدا، وهناك روايات كثيرة جدا، وهناك بكاء في كثير من المدن في محافظات مصر. وأنا عايز أركز وأقول إن الهجرة غير الشرعية ليست مقتصرة على مصر فقط، ولكنها منتشرة بكثرة جدا في كثير من الدول العربية وكثير من الدول الإفريقية. هدخل مع حضرتك دكتور محمد، الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه الظاهرة الغريبة التي أصبحت تتكرر بين الحين والآخر في مجتمعنا لها أسباب متعددة، بعضها يرجع إلى الشباب أنفسهم وإلى الدولة وإلى الأغنياء في هذا البلد.
تمام.
أما من ناحية الشباب فالكل حينما يتخرج في أي مجال من المجالات يريد أن يكون عمله في نفس المجال. وهذا حق، لكن هذا الحق لا يتحقق للجميع باعتبار أن الخريجين أكثر من احتياجات سوق العمل في هذه المجالات. وهذه أيضا نقطة ينبغي على الدولة أن تتدخل فيها، بحيث يتخرج الطالب فيجد عمله في نفس مجاله حتى يستطيع أن يقدم لهذا الوطن خير ما تعلمه، ويتقدم أيضا ويتطور في مجال عمله. المهم أن الثقافة التي تسود عند الشباب أنه لو لم يجد المجال الذي رسمه لنفسه فإنه يعني يفضل البطالة، ويكون عبئا على أهله، هم الذين يطعمونه. هذه النقطة إسلاميا غلط وخطأ شديد جدا. ذلك أن الإنسان ينبغي أن يعمل في أي مجال ما دام العمل شريفا، وما دام الطاقة أو القدرة تستطيع والكفاءة تستطيع أن تفعل. حتى لو لم تكن هناك كفاءة فعليه أن يتدرب عليها. وعندنا أمثلة كثيرة في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن جميعا نحفظ هذه الحادثة التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين جاء صحابي إلى رسول الله يطلب المعونة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما عندك شيء؟ فقال: عندي قعب نشرب فيه الماء، وحلس نلبس بعضه ونجلس على بعضه. فقال له: ائتني بهما. فجاء بهما، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم أول مزاد علني في بيع هذه الأشياء الضرورية بالنسبة لهذا الرجل، فبيعت بدرهمين، فأعطاه درهما وقال له: أصلح شأنك وشأن أهلك، وانطلق بهذا الدرهم الآخر واشتري به قدوما وأتني به. فجاء بالقدوم، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده المباركة اليد في القدوم، وقال له: اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. فإذا بهذا الرجل بعد 15 يوما جاء وهو تبدو عليه مخاير النعمة. فقال له: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. هذه هي العزة، لأن الإنسان حينما يعمل عمله بيده فإنه يشعر باستقلالية وبرجولة.
تمام.
وبنخوة.
جميل يا دكتور محمد. ولكن يعني قد يقال دكتور محمد من يعني في لسان الشباب وبلسان الشباب ان نعم مسألة القدرة والكفاءة، وان انا اعمل ما دام العمل حلال وفي حلال ومن حلال، ولكن الظروف الان للواقع مرارة كما نقول، وزي ما هو عنوان اللقاء اليوم. انا مثلا ممكن يتقال ان الشاب بيتخرج وبيدرس 23 سنة 22 سنة اقل او اكثر، وفي النهاية انا مثلا شغال بتخرج من كلية علمية أو كلية أدبية أو كلية شرعية أيا كانت، وفي النهاية هروح أشتغل شغل مختلف تماما عن التخصص اللي أنا درست فيه وتمنيته. وفي المقابل إن أنا بلاقي بعض الشباب اللي عندهم واسطة، اللي زي ما بيقولك اللي وراهم ظهر أو غير ذلك، بيشتغلوا وهم لا يستحقوا ذلك. تقول إيه يا دكتور؟
هي الخسارة تعود على المجتمع كله. كما قلت في أول الأمر، ينبغي أن تتدخل الدولة في هذا الأمر حتى لا تفقد هذه المواهب وهذه الطاقات التي يمكن أن تتقدم بالأمة. إلا أننا مع الواقع، نحن الذين صنعنا هذا الواقع. بمعنى أننا تخلينا عن توجيهات الإسلام في موضوع
المجتمع ككل.
المجتمع ككل
تمام.
يعني مثلا أشرت حضرتك إلى موضوع الزواج وإلى التكاليف الباهظة التي لابد منها في العادات والتقاليد. الإسلام يعني يجعل مسألة الزواج دي من أيسر ما يمكن لفتح أبواب الحلال وإغلاق أبواب الحرام.
نعم.
لدرجة أنه يقول أكثرهن بركة أيسرهن مهرا. والنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
لم يأخذ في بناته ولا في زوجات ولم يدفع في زوجاته أكثر من 12 أوقية من الفضة. لما نيجي نحسب 12 أوقية فضة الآن يعني لا يمكن أن يوصلوا 2000 جنيه أو أقل. فهل بناتنا أفضل من بنات النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا طبعا.
أو من أمهات المؤمنين؟ فلماذا يصر الآباء على أنهم لماذا بنت فلان وضع فيها أو دفع فيها كذا وكانت الشبكة 100 جرام أو 150 جرام؟ هل أنت تبيعها؟ هل هي سلعة؟ هذا يعتبر بالنسبة للنساء أو لبناتنا امتهان لهذه الكرامة.
يعني يا دكتور محمد حضرتك نعم هي النجاح والنجاح والفلاح والفوز في اتباع شرع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونشوف هو القدوة وهو المربي وهو المعلم صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تيجي تنظر للواقع انا دكتور محمد وانا بتمنى ان احنا يعني صحيح انا ممكن نطرح السؤال ده ومشاهدينا الكرام يبقى في تجاوب هل ممكن اكون انا قد اكون مخطئ يعني. ولكن انت لما تيجي تبص يا دكتور الان بنسبه 99.9% من الفتيات او من السيدات او من الامهات او من الاباء لو واحد رايح لهم شاب محترم ومتدين وذو خلق وقدامه في المقابل مباشره واحد ممكن الخلق يعني نص نص يعني زي ما تفرق كده ومعاه مال ومعاه منصب ومعاه جاه ومعاه سيارة ومعاه عمارة بيتم الاختيار ده.
ومن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله
عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذه هي الفتنة والفساد الكبير.
نعم.
الآن العنوسة أصبحت يا أخي الفاضل أكثر من 6 مليون، بل إن سمعت 12 مليون الآن.
صحيح.
ما بين عانس وما بين عازب. هذا يفتح باب الانحراف أولا، وثانيا ليس هناك استقرار يمكن أن يؤدي إلى خدمة البلد، لأن الإسلام نفسه بيقول إن الإنسان ما يكونش ساكن ولا هادئ إلا بالزواج. ده هو بيقول ليسكن إليها، يعني معنى ذلك إن هو من غير الزواج غير مستقر مضطرب. ثم إنه أيضا دي ضرورة، كما أن الرجل محتاج إلى المرأة، المرأة محتاجة أيضا إلى الرجل، لدرجة أن الإسلام بيقول لنا أن دي ضرورة زي ضرورة الملابس.
نعم.
هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المشكلة في أنه التقاليد التي يعني سرنا عليها مدة طويلة أصبحت تقاليد مادية بحتة، وأصبح بعض الناس يطلبون المؤخر ب50,000 جنيه، والشبكة لازم تكون 100 جرام، والشقة 3 أوض، ولازم تجيب لنا أساس فيها كذا وكذا، وبعدين الحفلة تكون في النادي الفلاني. من أين يأتي هذا الشباب بهذا؟ ثم إنه لو استدان
قبل الاستدانة
نعم.
يعني ممكن يكون الكلام ده كله سبب من الأسباب القوية.
نعم.
جدا جدا اللي بتدفع الشباب للهجرة، يقول لك أنا زهقت من البلد وزهقت من الوضع العام، فأنا عايز أروح أكون نفسي علشان أجي بنفس التعبير اللي بيتقال مع الشباب، أنا أحط رجل على رجل وأقول أي واحدة كله هيتمنى
بالضبط
حسنك. نعم. وقبل الاستدانة هندخل نستقبل مداخلة.
نعم.
أول مداخلة معنا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد عبد الرحمن صاحب البرنامج المتميز الأمثال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرحب بحضرتك أستاذ ملهم وبضيفك الكبير فضيلة الدكتور حفظه الله ونفع به.
آمين يا رب. اللهم آمين.
مداخلة السريعة فضيلة الدكتور.
نعم.
يعني أول وأخطر سبب لما نحن فيه أن الله تعالى أخبرنا في كتابه أننا إذا تعاملنا بالربا فلنأذن بحرب من الله ورسوله.
نعم.
أخطر مشكلة في مصر والعالم الإسلامي الغفلة عن خطورة الربا، وبعض أهل العلم في مصر للأسف ولن أسمي ما زال يدافع عن الربا وعن الفوائد البنكية. هذه واحدة. الأمر الثاني، كيف يشرع لنا ديننا من لا يفهم ديننا أصلا؟ العمال والفلاحين ماذا يصنعون في مجلس الشعب؟ مجلس الشعب يجب أن يكون فيه رؤوس الفكر في هذا البلد، كبار المهندسين وكبار الأطباء وكبار الطيارين وكبار رجال الجيش، ويحكم هؤلاء علماء الشريعة الأفاضل الأكارم. عندنا صحاري يا فضيلة الدكتور، أنا أسافر السويس لخطبة الجمعة، أمر على مئات الأكيال من الصحاري. هذه الصحاري رأيناها في مديرية التحرير تزرع الآن، يعني لو أخذنا بعض التربة الطينية وخلطنا بها التربة الصفراء صارت تربة صالحة جدا، ومصر كانت في زمن يوسف عليه السلام كلها زراعية. فمطلوب منا أن نتقي الله في أنفسنا وفي ديننا، ولا نعاند الله عز وجل، لأن أولادنا دول يعني سنسأل عنهم يوم القيامة، هؤلاء الذين اضطروا اضطرارا إلى أن يهاجروا ونسميها هجرة غير شرعية، ماذا يصنعون؟ اليوم الذي عنده 4 أولاد أو 5 قنابل موقوتة في البيوت، أنا علمت وخرجت ودفعت دماء قلبي ولا أجد عملا لواحد منهم، لصالح من هذا؟ ولن نجد الراحة ولا العمل طالما شرع الله مغيب. الله تعالى يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأنت أستاذنا وتعلم أن الضنك هنا ليس قلة المال، وإنما المال موجود ونشقى به لأننا بعيدون عن الله وعن هدي رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، شكرا جزيلا. نعود دكتور محمد في مسألة إن إحنا مسألة الشباب والأسباب اللي بتدفع الشباب الهجرة غير الشرعية. حضرتك ذكرت يعني شيء جميل جدا إلى هي مسألة الزواج وتكاليف الزواج اللي ممكن بتكون سبب حقيقي وسبب رئيسي به للهجرة غير الشرعية. ذكرت إن ممكن غير الهجرة مسألة الاستدانة.
ده هو علشان علشان يتزوج هيضطر إلى الاستدانة ويبدأ حياته مدين.
نعم.
أول ما ينظر إلى زوجته ويجعلها هي أو ويرى أنها هي السبب في هذا الدين الذي يجعله ذليلا ليلا ونهارا، الدين مذلة بالنهار وهم بالليل، فإنه يكرهها وتحدث بينهما الخلافات. أنا أسلم لهذا الشاب عرضي وبنتي وأستكثر عليه أنني أعطيه أو أنني أطلب ثمن لها، هذا موضوع خطير جدا يجب أن يتغير.
نعم.
الإسلام بيقول لنا خلينا كده نخترع أو نقترح أنه يكون الشبكة هي المهر، والشبكة تكون على قدر يعني الزوج أو العريس بحسب الاستطاعة، ثم على الزوجة أن يمهد أو يجهز شقته بما يستطيع دون تدخل من أهل العروس أو من العروس، ثم لا داعي إطلاقا لورقة يكتبها كشف
بالأيمة،
والمؤخر أيضا لا داعي لأن يكون كبيرا. ناس كتير يقول لك لما نكتب مؤخر كبير يوم نضمن بقاء بنتنا معاه، بالعكس كثير من الحوادث قدامنا انه بيضطرها الى انها تطلب الطلاق وبالتنازل مع عن كل حقوقها وواجبات. فالمفروض ان يتغير هذا هذه النظره عند الاباء بالنسبه لبناته. دي نقطه. النقطه الثانيه ان اصحاب الاموال عندنا في مصر ما دامت الدوله عاجزه عن تشغيل هذه الطاقات، وهذا فشل إداري لأن خيرات مصر كبيرة جدا، وكما أشار الأخ الشيخ أحمد على أن مصر كانت في أيام سيدنا يوسف توزع الهبات والعطايا على جيرانها، وربنا لما تكلم عن مصر في أيامه بيقول اجعلني على خزائن الأرض ولم يقل على خزائن مصر. مصر أعطاها الله من خيرات من الخيرات ما يجعلها كفيلة بإطعام الأرض كلها لو أحسن استغلال هذه الطاقات. مصر وعندها النيل وعندها الخبرة الزراعية، وعندها أيضا الشباب الذي يستطيع أن يخرج من هذه الأرض الثمرات الذهبية الكبار. للأسف الشديد أصبحنا الآن نمد يدنا إلى الآخرين للقمة العيش
للأسف،
وأصبح 60% من القمح نستورده من الخارج، بالرغم من أنها أرضها كلها صالحة ومستصلحة. شبابنا هذا لدرجة أنه خريجوا الزراعة لا يعملون في الزراعة، وما المانع أن نوزع هذه الأراضي على هؤلاء ونعمل البنية الأساسية ويسهم فيها رجال الأعمال هؤلاء على أساس أنها صدقة جارية.
نعم.
إن حينما يسهمون، ولذلك أريد أن أقول أن الجمعية الشرعية بتطرح،
خلينا مع الجمعية الشرعية بعد الاتصال.
معلش.
السلام عليكم.
أخبارك اسمع
ثورة محمد.
بقول لحضرتك أنا ممكن أشترك مع حضرتك؟
تفضل.
أنا عندي نفس المشكلة اللي اتكلم عليها فضيلة الشيخ دلوقتي.
إيه هي بقى؟
أنا دلوقتي في السعودية لي 5 سنوات، أول رحلة لي قعدت 3 سنين ونص.
طيب.
فكنت خاطب بنت خالي قبل ما أسافر. فطبعا طلب برضو 100 جرام زي ما فضيلة الشيخ بيقول، 100 جرام ذهب وشقة وسكن لحالي. المهم ربنا أكرمني وعملت شقة تمام زي الفل، ونزلت يمكن كنت نازل معايا 5000 ريال من السعودية عشان الفترة كانت طالب على الحد، وربنا يعني أعني وعملت الشقة. ففضل يتكلم على الذهب، فقلت له نجيب باللي أقدر عليه حاليا 6000 جنيه.
تمام.
وإن شاء الله أنا نفسي أجيب لها حتة من السماء وبتاع. اختلفنا، قال لك لا إلا 100 جرام ذهب. المهم الناس اتدخلت في الموضوع وخلص الموضوع ده، وسافرت اتزوجت وربنا اكرمنا بالحمل وسافرت على السعوديه. المهم سافرت على السعوديه حصل مشاكل، ما سافرت السعوديه راح خد زوجتي من البيت. انا ساكن مع اهلي، ليا شقتي فوق اهلي
يعني في بيت العيله.
بيت العيله
والدتي. تمام.
راح خد بنته، انا قعدتها عندي، فالوالد عندي قال لها، قال الوالد زوجتي
وهو خالك،
خالي، قال ابويا بيكلمه، والدي بيكلمه بيقول له انا بنتي، بقول له طب نكلم جوزها او كده لو عايزها مفيش مشكله، وهنا 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 واحد مفيش اي مشكله.
اي
المهم خدها وانا اللي هطلقها منه.
ليه بقى؟
ما اعرفش ايه اللي في دماغه، وهو قرف لي اخر قرف قبل الجواز، وحملني بطاقتي وتحملته برضه لحد ما اتزوجتها، وبرضه ما فيش فايده يعني. بعد ما سافرت قال انا باخدها.
ما هو المشكله في تدخل الاهل.
فعم فضيله الشيخ.
نعم.
فالمهم سافرت، وعشان المشاكل دي عملت لها زياره وجلست معايا هنا في السعوديه 8 شهور.
وكانت كويسه جدا معاك.
كانت كويسه البنت، ما فيها اي مشكله. المهم ان انا عليا ديون، انا مسافر برضه على ما كلفت برضه، وسالف يمكن فوق 20,000 في مصر، وجاي عليا ديون كتير جدا يعني. فطبعا طول الوقت بفكر ان انا سددها والكلام ده كله، ومع ذلك مع ان انا عليا ديون جبت لها، كلفت نفسي شقه وكلفت الكلام ده كله، وجبتها زياره بعيد عن المشاكل. المهم جلست معاه هنا 8 شهور، فجيت في اخر من 20 يوم كده او كده، فبكلمها لقيتها مخنوقه وبترد عليا بالفاظ وي وي وي. المهم
لا لا لا.
اختلفنا، فتنفست، رميت عليها الطلاق. كان في قبل كده كم مره فيعني خرجتني من شعور الطلاق، اتنفست رميت عليها يمين الطلاق. فالمهم قعدت اصالح فيها وربيتها والكلام ده كله. المهم لقيتها نزلتها معززه مكرمه، وقلت لها انا هنزل بعد 4 شهور برضه، وبحاول ان شاء الله الامور تمام، وما نزلتها لما كانت يعني نفسيتها مرتاحه او الكلام ده كله. فالمهم نزلت مع ابوها، تقريبا عرف ان انا كنت رميت على اليمين الطلاق او كده، لقيته اشتكانت المحكمه.
يا الله.
وجايب لي بعت لي
يعني هقول لك حاجه يا استاذ محمد، يعني حضرتك بتقصد ان في مساله التدخل الاهلي زي الدكتور ما بيقول، النقطه الثانيه مساله الاستداله، النقطه الثالثه وهو ده هو الخال وهو ده القريب، وبنقول زي ما بنقول دايما عندنا في مصر ان الخال بمثابه الوالد، والحاجات الجميله اللي احنا بنقعد نقولها، طب اذا كان الخال هو اللي بيعمل كده واقرب القرابين بيعمل كده، طب الغريب هيعمل ايه؟ في مشاكل. طيب
هو تغيير الثقافه.
نعم، ناخد الحاج عبد العظيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضل.
اهلا بحضرتك.
اتفضل، الله يكرمك.
اكلم الاستاذ مولانا
معانا، اتفضل على الهواء، اتفضل.
انا بكلمه حاليا دلوقتي حضرتك.
معانا يا حاج عبد العظيم، معانا. طيب. على الهواء، اتفضل.
بالنسبه لحضرتك هو بيتكلم في عمليه الهجره الغير شرعيه.
تمام.
انا مثلا كتجربه لشركه من شركات السفريات.
تمام، حضرتك صاحب
السفريات فيها اللي هي المشاكل اللي اسوأ من الهجره الغير شرعيه. اتقننت على واسطه الحكومه وتعمل لها مكاتب، ثم بقت قانون الشركات وبقى لها قانون الثواب والعقاب، اللي هو بيمشي كويس اهو مستمر، واللي بيمشي خطا هو بيوقفوه زي السيده الوزيره ما بتعمل.
تمام.
ليه ما يتعملش مكاتب برضه للهجره الشرعيه، بحيث ان يبقى فيه قانون عقوبات رادع لكل من يخطئ في هذا المجال.
ايوه. طب هقول لك حاجه على الحاج عبد العظيم.
اتفضل.
وحضرتك انت يعني كويس جدا انت بتتواصل معنا، حضرتك صاحب شركه سفريات. انا عايز اقول لحضرتك ان المشكله الاساسيه ايضا وراء سفر الشباب بطريق غير شرعي هم السماسره، سماسره السفر دول.
دي ايه حضرتك؟
السماسره نفسهم.
طيب ما هو لما هيتعمل مكاتب مش هيبقى في سفر غير الهجره.
طب ما هو معمول يا حاج عبد العظيم.
قصدي يبقى في عقاب رادع للسماسره اللي هم بيتقبضوا عليهم، انما قانون عقوبات هو بيبقى قبضان قبض 100,000 ياخد له سنه سجن. ايه يعني سنه سجن؟
هل اتعرض عليك يا حاج عبد العظيم الكلام ده؟
لا، انا مهما يتعرض عليا، لان انا عارف نشاطي ومجالي ما بشتغلش غير فيه.
تمام.
يعني لما واحد يجي يقول لي ده انا عايز اروح اوروبا، روح اوروبا، تروح عن طريق مطرح ما تروح، انا مجالي سفر مع العمل بالدول العربيه.
الفرص متاحه؟
الفرص متاحه طبعا.
عندك فرص متاحه؟
ان شاء الله في متاحه.
طيب يا ريت لو يعني تضرب رقم.
انا عامل اعلان في الاهرام اليوم الجمعه اللي جاي لمدرسين، واخد موافقه الوزاره عليه.
طب
وجميع التخصصات.
طب استاذنك حاجه، سيب رقم بس تليفونك ويبقى في تواصل، يبقى شيء كويس. الجمعية الشرعية.
هو الغريب في الأمر علشان الأخ.
طب تعالى ناخد كمان اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم مريم، أهلا بيكي.
أهلا بحضرتك يا أستاذ مولانا.
اتفضلي.
دلوقتي حضرتك يعني أكثرية المشايخ لما بيتكلموا بيقولوا المفروض إن إحنا ننادي إن الناس ما تغاريش في المهور. إحنا دلوقتي يعني أنا وأختي وكل البنات اللي حوالينا في عيلتنا ما حدش عندنا اصلا اتجوز بمهر، وفي بنات اتجوزوا بدبله ومحبس.
تمام.
او بدبله وخاتم، ما حدش لا شبكه ولا مهر. هو بس يعني هي المشكله بتاعت الشباب الشغل والشقق. طب دلوقتي عشان نحل مشكله الشقق لازم قبل ما نحارب غلاء المهور لازم نحارب الناس اللي محتكره الاسمنت والحديد، اللي هم اصلا غلوا الشقق على الشباب. يعني ايام ما انا اتجوزت كانت اكبر شقه واحلى شقه كانت ب 25,000 وكانت متوضبه.
تمام.
دلوقتي الشقه اللي انا جايباها ب 25,000 وب 26,000 وصلت دلوقتي في المنطقه اللي احنا فيها 80 و90,000.
تمام.
انهي شاب دلوقتي معاه 80 90,000 يجيب شقه؟ لازم نوجه الحمله برضو للناس اللي هي بتحتكر الحديد والاسمنت، غلوا الشقق على الشباب.
حاضر.
لازم نوجه كلامنا لرجال الاعمال ان هم يشوفوا مشاريع للشباب اللي مش لاقيين شغل يشتغلوا فيها بمرتبات كويسه، بحيث ان هم يقدروا يشتغلوا ويتجوزوا. يا سيدي الفاضل، المشكله مش مشكله مهور ولا مشكله شبكه. معظم الطبقه المتوسطه لا بياخدوا مهور ولا بيتجوزوا بشبكه. اهم حاجه ان العريس يبقى عنده شقه. هيجيب الشقه منين من غير فلوس؟ والفلوس هتيجي منين من غير شغل؟
صحيح.
فهي دي مشكله الشباب.
حاضر. شكرا جزيلا. ربنا
يكرمك. بس قبل ما ننسى، لان الاخ الكريم اتكلم عن موضوع الهجره غير الشرعيه، بنقول ان الاباء نفسهم بيوفروا لابنائهم 20,000 للسمسره.
ده ممكن يبيع حاجه من عنده
ويبيع حاجات كتير. ال 20,000 دول لو انه بدا بيهم اي مشروع في مصر هيعيش يعني طيب جدا. بالنسبه بقى للجمعيه الشرعيه بتطرح ايه؟ بتطرح في قضيه شرعيه منسيه.
نعم.
وهي عمليه اللي بنقول عليها فروض الكفايه.
وضح يا دكتور.
نوضح بقى عمليه فروض الكفايه دي معناها ايه؟ احنا مثلا دلوقتي راجل ثري وعنده اموال، يقول لك انا هدفع الزكاه 2.5% وخلاص، كل اللي عندي انتهين منه، انا عملت كل اللي عليا من عشراي.
ايوه.
المفهوم ده غلط. ليه بقى؟ لان في عندنا حاجه اسمها فروض الكفايه تشمل كل محتاج وكل يتيم، كل فقير، كل مريض، كل هؤلاء دول مطلوب يعني انقاذهم مما هم فيه من القادرين. المجتمع كله متضامن فيها، بمعنى انه نسمع حتى فيها يقول لك ايه، اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. كنا زمان نقول ايه ده، لو واحد قال السلام عليكم يبقى واحد من المجموعه يرد عليه السلام وتنتهي، او واحد لا واحد متوفى وعاوز غسل وكفن وبتاع اللي شافه يعمله. لا، ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. ومعنى انه سقط الاسم عن الباقين يعني ايه؟ يعني الاسم ثابت على الامه كلها ما لم يخرج واحد من هذه الامه ليسد هذا الكرب.
نعم.
ويظل الاثم موجود لغايه ما يسد الكرب. فاذا قام به واحد اخذ ثواب الامه كلها، واذا كان قادرا ولم يفعل اخذ اثم الامه كلها. هذا الاحساس عند اخواننا اللي ربنا اعطاهم ورزقهم ينبغي عليهم ان يستعملوه في هذا. ونقول ان دي حاجه اسمها ايه، بنقول انها صدقه جاريه، لان هو لما يسهم في بناء اسره، كل ما الاسره دي تسبح الله او تخدم غيرها يعود اثر هذا كله عليه هو بحسنات حتى ولو بعد وفاته. فالمساله لابد فيها من ثقافه الاسلام المتكامله.
جميل.
هل يمكن لواحد يرى ان نفسه يكون مريض وغيره قادر على انه يساعده ويرضى بهذا؟ هو ده اللي احنا نقول عليه، كل واحد يعني يفكر في نفسه انه مع مثل هذا الذي رآه. ومن هنا جاءت كل مشروعاتنا الحمد لله.
تمام.
على اساس انها مجانا وبلا مقابل.
جميل، ربنا يكرمك. نعم. ويوسع. نعم. عليك. نعم. دكتور محمد، ربنا يكرمك. في مسألة الهجرة غير الشرعية هستأذنك ونستأذن مشاهدينا، تعالوا مع بعض نطلع لفاصل مع متخصص الدكتور أيمن زهري رئيس جمعية دراسات الهجرة، بيقول إيه في موضوع الهجرة غير الشرعية.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
في الحقيقه اسباب الهجره مش مفروض ان احنا نعزيها الى ظاهره البطاله او المشكله الاقتصاديه. المشكله الاقتصاديه يمكن بتكون الواجهه اللي من خلالها الشباب بيسافر، لكن المشكله الكبيره هي فقدان الامل، حاله سيطره الياس على الاشخاص وبالذات بين الشباب، حاسين انه ما فيش امل قدامهم الا انهم يعملوا كده. النقطه الثانيه والمهمه جدا يمكن ما شفناهاش من خلال الاحاديث، انه سوق العمل الاوروبي بيستوعب مثل هذا النوع من العماله، فطالما انه في فرص عمل في الجانب الاوروبي هتستمر الهجره بهذا الشكل. ويمكن التركيز على ايطاليا بيوضح لنا ده، لانه الاقتصاد الايطالي في جزء كبير منه اقتصاد غير رسمي زي اللي موجود في مصر، فده بيجتذب مثل هذا النوع من العماله. الحاجه الثانيه انه الهجره غير الشرعيه او الهجره غير النظاميه زي ما بيسموها دلوقتي زادت من مصر تحديدا، بسبب انه ليبيا اتقفلت خلال السنتين اللي فاتت بسبب تنظيم العماله، بالذات من مارس 2007 ليبيا اتقفلت، فاصبح الاشخاص اللي بيحاولوا يهاجروا من شمال مصر، فكده زادت الرحله تقريبا حوالي 2000 كيلو، فزادت مخاطرها وزاد التركيز الاعلامي عليها. الحلول الامنيه مهمه جدا، ولا ننكر انه الحلول الامنيه مهمه، وفي الحقيقه اعتقد انه في سيطره تامه على السواحل الشماليه، لكن لابد من وجود خروقات. النقطة اللي وضحها الإخوة اللي قابلناهم إنه في مشكلة كبيرة جدا في التدريب. لما تقدم 500,000 علشان يسافروا إيطاليا اختير منهم 5,000، بعد ما اتعمل لهم تدريب مكثف نجح 210. معنى كده إن عندنا مشكلة خطيرة جدا في التدريب.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
شكرا جزيلا معالي الدكتور أيمن زهري رئيس جمعية دراسات الهجرة. هو بيحدد بعض الأسباب يا دكتور ومسألة الحلول، ويتكلم في جزئية مهمة جدا اللي هي سيطرة اليأس على الشباب،
وهذا تحله النصوص الشرعية.
نعم.
إن المؤمن لا يمكن أن يصل إلى مرحلة اليأس أبدا، بل إن اليأس ده صفة من صفة الكفرة، إنه لا ييأس من روح الله
إلا
القوم الكافرون. ثم إن هناك في الإسلام نقطة مهمة تغيب عن الشباب. إحنا عندنا في الإسلام بيقول إن تقوى الله عز وجل تفتح أبواب الرزق الواسع وتخرج الإنسان من المآزق. وكلنا يقرأ قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأمل في التغيير، يعني كل الشباب الآن بيقيس المستقبل على الحاضر. حتى الطلبة الآن لما تيجي تقول له جدل عشان تاخد امتياز، يقول لك طب ما هو غيري خد امتياز وقاعد على المصطبة،
صحيح،
أو قاعد على القهوة،
صحيح.
نقوم نقول له إيه؟ كل شيء يتغير، وسبحان من يغير ولا يتغير. وما ينفعش أبدا أنك تقيس الحاضر على المستقبل. ده القرآن بيقول لنا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وانت عمال تقول لي على بعد سنتين هعمل ايه؟ انت المهم انك انت تجتهد وتجد وتحصل على افضل الدرجات، ثم ستجد، واذا كنت على علاقة بالله عز وجل ستجد المخرج من هذا.
تمام.
ولذلك احنا نقول بقى للشباب ان هو لا ييأس.
الشباب وسألت الياس بعد الاتصال.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
باشمهندس.
السلام عليكم.
اهلا بيك مهندس هلال، اتفضل.
كيف حالك؟ الله يكرمك.
نعم الحمد لله، اتفضل.
انا كنت عايز اكلم الاستاذ الدكتور بخصوص الهجره.
تفضل.
يعني في كمان الشرعيه كل شغلها ان هي تدي بتساعد الناس المحتاجين.
نعم.
بدون مقابل. بس هي في نفس الوقت يعني المفروض بدون المساعده دي المفروض الموارد الماليه اللي هي بتاعتها توظفها بصوف ان تبقى في زي نظام البنك كده. يعني انت لو انا مشاهد برنامج الحين، بنجلاديش اصبحت في خلال 10 سنين هيبقى افضل من مصر اقتصاديا بخصوص البنوك اللي هي بتدي بدون فوائد وبدون شيء للفقراء. يعني انا لو الجمعيه الشرعيه بدل ما تدي الفلوس بتاعتها مباشره للناس الفقراء كده تديها لها بصوره قروض واكبر كميه، يعني تديها كميه اكبر، وفي نفس الوقت تسترد المدى الثلاثي دي للفرد اخر بدون فوائد وبدون اي شيء زي ما بتحصل في بنجلاديش الحين وقت الكلام ده.
تمام. شكرا جزيلا.
عفوا.
شكرا جزيلا دكتور.
الأخ الفاضل، يعني لابد أن نعلم بأن كل ما التبرعات التي تأتي للجمعية الشرعية تكون محددة لمجال معين، وإذا كانت من الزكاة فلا بد أن تخرج للأصناف المحددة شرعا.
نعم.
ولا نستطيع أن نعطي من هذه الزكوات قروض، لأن الزكاة بمجرد خروجها من يد المزكي أصبحت حقا للفقير واليتيم والمسكين، ولا بد من أنه هو الذي يتصرف فيها. أما أن نأخذها نحن من المزكي ثم نستغلها لفلان ثم نأخذها، هو محتاجها الآن، فلا يمكن أنها تنفع قروض. أدي من الناحية الشرعية.
جميل.
النقطة الثانية أنني دلوقتي أمدامي أولويات. في واحد هيموت من الجوع، احنا مثلا بنعمل له مخابز توزع العيش مجانا. في واحد بيشرب مية ملوثة بتجيب له أمراض، بنعمل له محطة تنقية للمياه في القرى والنجوع وما إلى ذلك. في ناس عايزة تعمل أي مشروع صغير.
نعم.
أنا بدروش بقى قرض، أنا بديله المخزة 4 من الماعز مع كذا، يقوم هو أنا بديها له مجانا وبشرف عليه وأشوف له الناحية البيطرية، وبعدين لما ينتج من هؤلاء حاجة أجي أشتريها منه بزيادة 50 جنيه عن السعر العادي، أقوم أخذ منه ودي لغيره.
أيوة.
وهكذا. فالموضوع لابد أن يكون هناك يعني ضوابط شرعية لصرف هذه التبرعات.
تمام.
والمصداقية والثقة هي الأساس.
هي الأساس. ربنا. نعم. يكرمك دكتور. نعم. نستقبل اتصال من السعودية. السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك أستاذ منيم؟
الله يكرمك. اتفضل أستاذ يحيى.
أستاذ منيم، يعني عايزين بقى حلول. احنا بنتكلم كتير في المواضيع دي، وكل أسبوع برضه بنتصل وبنتكلم في الموضوع اللي حضرتك بتقوله، لكن احنا عايزين نبتدي في حلول. أول حاجة موضوع القدس، واحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا عايزين نعمل اللي هو التقابل. الموضوع بتاع حضرتك احنا برضو ممكن نحله، ممكن هتلاقي شباب في افكار ممكن تحل
الحل بتقول يا استاذ يحيى.
اقول لحضرتك انا هديك مثال بس دلوقتي حضرتك، بس يعني مش هو المثال.
طب اسمعني بس، اسمعني بس يا استاذ يحيى. انت قلت حل ايه الحل؟ قول لي بس الحل الاولاني ايه.
الحل في قضيه القدس قلنا عايزين الاساتذه بتوع القانون الدولي حضرتكم تتبنوهم وتكلموهم وتخلوهم يبتدوا يشتغلوا في تقاضي
ده في القدس
في موضوع القدس.
طيب تمام. طب
تبع
طيب تمام تمام
نعم. خلاص احنا عايزين عمل، عايزين بقى فعل بقى ان شاء الله. موضوع حضرتك احنا ممكن نتبنى مشروع عن طريق قناة الرحمة، وربنا يبارك لكم، ده احنا بنحبكم قوي.
شكرا، شكرا جزيلا. معانا
قطع.
احنا
على كل حال ننادي اهل الخير
نعم
بانهم يستغلوا هذه الطاقات في زراعة الارض الصالحة والمستصلحة لتنتج للبلد الاشياء الذاتية، الاكتفاء الذاتي. النقطة الثانية ان احنا عايزين يتبنوا هؤلاء من باب بقول لك الصدقة الجارية. بنطرح هذا على اخواننا اصحاب الاموال
تمام،
ونقول لهم انكم حين تفكوا هذا الكرب ستحصلون على ثواب الامه كلها.
مساله الاغنياء ورجال الاعمال ومساله العدل في المساله دي نتكلم بقى، لكن نستقبل اتصال الدكتور. دكتور سليمان السلام عليكم.
ملام.
اهلا وسهلا.
دكتور سليمان رئيس الجمعيه الشرعيه المحموديه.
اهلا وسهلا.
انا بحيي فضيله الدكتور محمد مختار جزاه الله خيرا، وبنشكره يعني على الهواء مباشرة على مشروعات الجمعية العملاقة في تخفيف العبء على المسلمات الفقيرات. وأنا بقول له إن شاء الله كما أن الجمعية نجحت في تزويج المسلمات اليتيمات والمسلمات الفقيرات، فإيه المانع نعمل برضو مشروع لزواج الشاب المسلم، خصوصا عندنا 9 مليون شاب وفتاة فاتوا سن الزواج. وممكن نحن الجماعة تعمل مشروع ان احنا الاخ المتزوج بقاله 10 سنين وخمس سنين اللي عنده 100 كوباية وخمسين فوطة وعنده كم جهاز مش عارف ايه، ليه الجمعية وثقة الناس فيها الكبيرة تنادي بهذا المشروع وتحط في الجمعية، وفعلا ان احنا يعني طالما ان الزواج احد مشكلات الهجرة، وبعدين الاسكان ليه المساكن الشعبيه مش في كل القرى، ليه مبقاش في مشروع قومي للاسكان، يعني الاوقاف تساعدنا والحزب الوطني يساعد وكل اهل خير
نعم.
اللي هو المساكن الشعبيه مع جماعه شرعيه بثقه الناس فيها تتبنى هذا المشروع
تمام.
مشروع الماعز، وممكن تدي للشاب اللي هو يعني واخد زراعه او واخد دبوم تجاره مشروع الماعز مع هذا الايه مع هذه الشقة.
فدي
مشروع الجماعة الشرعية بصراحة أنا يعني لست متعصبا، ولكن دي حقيقة يعني تنال الثقة أيدي أمينة، فهي ممكن تعمل برضو مشروع زواج الشباب المسلم وإن بيبقوا مع الإسكان، يبقى دي فك يعني أحد مشكلات الهجرة.
تمام ربنا يكرمك.
مرة ثانية يعني أحييكم وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اتصال من فلسطين. اتصال من فلسطين. السلام عليكم أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا سيدي عن البرنامج.
أهلا بك الله يكرمك.
سيدي حكيت في قضية مهمة في بداية البرنامج، إن ذكر الشيخ إنه في عندكم 12 مليون ما بين عانس وأعزب
تمام
من الفتيات، فهي قضية. القضية الثانية بالنسبة للهجرة، هلا الهجرة الشباب المهاجرين طبعا لا يعلم فيهم إلا الله، وتيسير الزواج يعني أنا بحكي لك عن قصة اللي يوم أنا تزوجت أو وقت ما أنا تزوجت، فكان من والد زوجتي، فكان في تيسير كثير للزواج.
أي.
فأمرني بشيء صغير، أمرني أنا لبنتي أمانة في رقبتي، وأنا أقيم الأمانة من رقبتي وأحطها في رقبتك، وأنت إيش بدك تعمل بتعمل أنت. فتيسير الزواج، الزواج سيدي ليست المهر فقط. نحن المسلمين يوجد عندنا تقاليد للغرب كثير، ليست المهر الزواج. أنا لو نظرت لتلقى المهر أقل شيء، أقل شيء في الزواج المهر، كما حصل معي وأخوة بجيراني وببلدي وفي وطني وفي كما أنا أسمع
تمام.
والمهر تمام. الوحيد هو الذي يرجع للرجل
تمام. شكرا.
هاي هي مشكلة كبيرة ما بين ان الناس نظرتها فقط للمهر، لا تنظر للسهرات ولا تنظر للقاعات ولا للفيديو ولا للتصوير، وهذا تكلفته اكبر من المهر بكثير.
تمام ربنا يبارك لك رب، شكرا جزيلا.
وعلى كل حال القرآن بيقول لنا ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ونحن نقول لأصحاب الأموال لو أنهم قاموا بعمارات سكنية وأعطوها بالإيجار أيضا ولكن بإيجار مخفض ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل لكان لهم بذلك أجر كبير. يبقى تيسير السكن ويأتي من قبل آباء البنات التيسير في المهور وفي مظاهر الفرح والتكاليف، يبقى في الحالة دي أنشأنا أسر وجاءت أطفال اتربوا تربية طيبة في محض صالح يخدموا الوطن بعد ذلك أو يخدموا الأمة كلها وينشروا دين الله عز وجل.
تمام. الأسباب مسألة الشباب اللي بيسافر دكتور أو بيهاجر بطريقة غير شرعي، احنا بنتكلم في مسألة الياس. النقطة المهمة جدا اللي هي يعني عدم الرضا وعدم القناعة بما أتاك الله.
هو الحقيقة أن الفكر المادي الوافد علينا من الغرب وموضوع العلمانية التي لا تنظر إلى عالم الغيب مطلقا هو له دخل كبير في ثقافة الشباب الآن. الكل يريد أن يحصل على المال وأن أقدار الناس هي متوقفة على الحصول على المال. هي دي المشكلة اللي بتأتي منها عدم القناعة وعدم الرضا وتطلع إلى ما عند الآخرين، اشمعنا فلان عمل كذا وأنا ليه ما عملش. هي دي المشكلة.
نعم.
فودي مشكلة تتعلق أيضا بالقلق المستمر والسعار الذي لا نهاية له. فنريد أن نقول لهم الرضا بما أعطاه الله لك من حلال يعطيك السعادة والمتعة، لأن القرآن الكريم يقول لنا قلت لهم استغفروا ربكم
فقلت استغفروا ربكم
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والقرآن لما اتكلم عن راحة البال جعلها يعني زي ما تقول يعني نعمة من نعم الله عز وجل على من يؤمن برسالة محمد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فإصلاح البال هذا ويأتي منه القناعة والرضا وعدم التطلع إلى ما عند الآخرين، لأن الآخرين لما وصلوا جاء لهم رزق من الله. وأنت حينما يقدر الله لك الرزق هو سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ومن عبادي من لو أغنيته لفسد حاله، ومن عبادي من لو أفقرته لفسد حاله. لو أن هذه المفاهيم العقدية أو الإيمانية يعني ترسخت في قلوب أبنائنا منذ الصغر ما كان هذا الذي نراه الآن.
نعم.
ثم إن مسألة غير الشرعي، كلمة غير الشرعي،
غير الشرعي بعد الاتصال.
نتفضل.
السلام عليكم أستاذ إبراهيم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا أستاذ؟
تفضل الله يكرمك.
حي الشيخ.
حياك الله. تفضل.
أنا عايز نشارك في البرنامج ونحييكم والله، ونفسي نقدم لكم دعوة يعني وإن شاء الله تقبلوها مني.
نعم.
إن شاء الله عندي فرح في شهر 5 وبندعي كل علماء الرحمة وكل شيوخ الرحمة وكل اللي هم مقيمين على قناة الرحمة يعني يشرفونا.
احنا خدامين.
أنا من محافظة البحرين.
سيب رقم تليفون حضرتك وعنوانك ونسعد ويبقى في تواصل إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب ويهنيك يا رب. اللهم امين. ناخذ الحاج ياسين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا حاج ياسين. اتفضل
يا اخي. الهجره الشرعيه دي احنا مبتلئين بها في القريه بتاعتنا.
تقول
وسمعت الشيخ الفاضل الكريم مول الاخ يعمل مشروع، اسالكم بالله دلوني على مشروع يكلف 20,000، ابني يبني منه شقه ويتزوج منه ويعيش منه طول حياته هو واولاده.
اي انت بتقول يا حاج ياسين القريه اللي انت فيها فيه هجره غير شرعيه كتير؟
هي المبتليه بالهجره غير شرعيه.
قول لي ايه الاسباب، قول لي ايه الاسباب اللي عندك.
سافر على الطريق اللي انت بتتكلم عنه دي لو كان هيغرق مع الناس
النهارده.
لا من مده 3 سنين.
تمام.
واخد بكالوريوس وقاعد في البيت والله العظيم يا اخي.
ما فيش شغل عندك حاج ياسين؟
والله ما فيش شغل.
تمام.
اسالكم بالله دلوني على المشروع اللي هو ابني يفتح بيه شقة ويتزوج منه ويعيش كريم في الحياة واخد بكالوريوس. أسألكم بالله.
حاضر. الدكتور هيرد عليك حالا. شكرا جزيلا.
يا أخي الفاضل، مش ضروري إن العشرين ألف هيكونوا هم اللي هيجوزوه، هم اللي يعملوا المشروع، هم هيعملوا يبدأوا المشروع، وإن شاء الله ربنا
صبر
يعني
بس
يعط... عاوز مش عملية السرعة اللي... إنما هو إن شاء الله ربنا يعطيه من خلال هذا المشروع ما يستطيع به أن يبني أسرة وأن يتزوج وأن غيره. ثم إن أي مشروع أنت لو حتى تاجر في بعض الخضروات يبيعها هنا ويبيعها هناك من أي مكان، العشرين جنيه العشرين ألف يستطيع
مبلغ كبير،
يفتح
ممكن يعمل كتير،
يفتح محل ويعمل أي حاجة في التجارة، بس التجارة والأمانة فيها ممتازة.
ده أنا عايز أقول كمان إن ممكن يا دكتور
تاجر الصدق
نعم، لا مسألة العشرين ألف هو الحاج يصير ربنا يكرمه يا رب ويوسع عليه هو وابنه، بيقول معاه عشرين ألف يعني المبلغ موجود. غيره مش لاقي عشرين ألف، ده غيره بس محتاج عشرة آلاف وهيشتغل ومش هيسافر ولا هيروح ولا يجي. طب مسألة المبلغ يا دكتور بقى، المبلغ الذي يدفع في السفر المجهول ده حكمه ايه؟
طبعا مجازفة ورمي للأموال في ضياع مال.
أيه؟
يعني الإسلام ينهى عن إضاعة المال. فأنت يعني غير واثق، وبعدين هي غير شرعية. معناها ايه؟ هي حينما تكون شرعية هيكون في حماية لها، هيكون في حماية من الدولة اللي هي اللي بعتته، ومن الدولة المستقبلة له. فالمسألة الشرعية هنا في مصلحة المهاجر، لأنه هو لما بيكون ما فيش حد له ضمان ولا أمان لا من دولته ولا من الدولة المهاجر إليها، بيضيع ويضيع كل شيء معاه. فالمفروض على الشباب ان هو يتخذ الطريق السليم القانوني، وعلى الدولة ان تيسر هذا الامر كما قال الاخ الاول.
نعم.
ان حينما تفتح مكاتب رسمية باشراف وزارة الخارجية ووزارة العمل ايضا، وتشوف الاعمال اللي هو ممكن يقوم بيها، ويقوموا بالتدريب اللي احنا قلنا عليه كما قال الدكتور، ان احنا عايزين ندرب العمالة بتاعتنا عشان تبقى يعني عملة يعني نادرة ومطلوبة. لأن دلوقتي أهم حاجة اللي عايز ياخدك عاوز ينتفع من وراك،
صحيح،
وعاوز يعني تنتج عنده. فكونك ياخده كده من غير تدريب مش هيحصل
تمام
توافق يعني.
في النهاية دكتور، رسالة لرجال الأعمال.
أنا أقول للرسالة إن هذه المشكلة تحفز كل من عنده ضمير وكل من يرجو من الله عز وجل الستر والأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة، أن يبذل أقصى ما يستطيع في سبيل إراحة هذا الشباب من ناحية العمل ومن ناحية السكن ومن ناحية الزواج، وأن تكون نيته لله عز وجل احتسابا في أن يخرج من هؤلاء طاقات تنفع الأمة وتنفع الدين.
نعم.
بهذا كل عمل وكل مليم يصرف في هذا الأمر سيكون صدقة جارية لهم.
ورسالة إلى الآباء.
وللآباء نقول لهم أولا، لابد أن تنظروا إلى مسألة الزواج على أنها ضرورة لكلا الجنسين، ولكن الله عز وجل كرم المرأة ألا تطلب هي الزواج، فكلف الرجل أن هو الذي يطلبها وأنه هو الذي يدفع لها الصداق، والصداق هذا منحة من الله عز وجل، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وليس ثمنا للمرأة. وأما من ناحية التقاليد المظهرية في أنه نعمل في النادي، يعني الإسلام بيقول لنا اعمل الزواج بتاعك في المسجد، ويبقى في المسجد هذا إشارة إلى خضوع كلا الطرفين إلى أوامر الله عز وجل.
صحيح.
والله سبحانه وتعالى حين شرع لم يشرع رجل لامرأة ولا امرأة لرجل، هو الله شرع لي لكلا الاثنين، وهو الذي خلقهما، وهو غير منحاز لا للرجل ولا للمرأة. احنا حتى في الزواج نقول ايه؟ على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليحذروا من عملية الشروط التي يراد أن تكون موجودة في عقد الزواج. هذه الشروط التي يعني يقترح أن تكون قنبلة تقضي على الأسرة تماما. لما يجي مثلا للعروس في ليلة عرسها ويقول لها تقدر انت توافقي على ان جوزك يتجوز عليك؟ هتقول لا. يقول لك اثبت ده هنا، يبقى ممنوع على زوجها انه يتزوج عليه. ما يقول لها تحبي ان الطلاق يبقى بايدك؟ تقوم تقول له طبعا اه. يبقى معناها ان هو ايه؟ آه لازم يوكلها في لا. انها تطلق نفسها. يعني تشجيع على
تمام
عدم استقرار الاسر.
وفي النهايه رساله الى الدوله.
والرساله الى الدوله نقول لها ان القران الكريم حكى لنا هؤلاء المساكين الذين كانوا يعملون في البحر، وارسل الله عز وجل اليهم سيدنا الخضر لينقذهم من اخذ الملك الظالم لسفينتهم، وهذا نوع من الرعايه لمن يعمل. المهم ان يكون عند الشباب رغبه بالعمل، وعلى الدوله ان ترعاهم
نعم
وان تيسر لهم امورهم.
شكرا جزيلا دكتور محمد،
بارك الله فيك،
ربنا يكرمك ويسعدك ووسعتنا ونورتنا وتعلمنا من حضرتك، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، يعني في النهايه الوقت مره سريعا، لم يتبقى وقت ان احنا يعني نتكلم فيه ونقول الختام، ولكن باسمكم اتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيله العالم الجليل الامام الاستاذ الدكتور محمد المختار المهدي، الاستاذ بجامعه الازهر والرئيس العام للجمعيه الشرعيه الرئيسيه وعضو مجمع البحوث الاسلاميه. شكرا جزيلا على الدكتور.
عفوا يا اخي، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكرا،
الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، احب انوه لشيء مهم جدا، في حاجتين لازم نتكلم نقولهم في النهايه قبل الختام. أول شيء، الحلقات، حلقات برنامج مجلس الرحمة، من يريد المتابعة يتابعها على موقع قناة الرحمة، يدخل على حلقات البرامج وسيجد حلقات برنامج مجلس الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى. النقطة الثانية، يعني وده بناء على طلب الكثير من حضراتكم، بناء على طلب الكثير من أئمة الأوقاف والمؤذنين والعاملين في وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، أحب أقول طيب تمام، هنقول لحضراتكم يعني انتظرونا في حلقة السبت مع هذا الموضوع، أئمة الأوقاف مشاكل وحلول، وفي انتظار حضراتكم في لقاء الخميس إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام، كل التحية وتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أئمة الأوقاف مشاكل وحلول
مع المسؤول الأول التنفيذي عن الدعوة والدعاء في مصر،
عمل خطاب ديني مستنير، ونحن نقول إن الكمال لله الواحد.
أئمة الأوقاف مشاكل وحلول،
دي الصورة السيئة دايما بتاخد عن وزارة الأوقاف.
كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
أئمة الأوقاف مشاكل وحلول،
في انتظار أسئلتكم، في انتظار مداخلاتكم، في انتظار مشاكلكم، في انتظار هموم الدعاء والدعوة في مصر.
ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
حلقة خاصة من برنامج مجلس الرحمة مع فضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف في ضيافة ملهم العسوي، السبت في 11:15 مساء. انتظرونا.
أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.